بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، رائد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المأمورين، حبيبنا وحبيب إله العالمين يا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ونبينا بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ الكلام أتقدم إلى صاحب بقية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام، فلا رجاء بإيمان الأمة الإسلامية وأن يكون سادة الحضور والسيدات الحاضرات، وكذلك إلى صاحبة الأعزاء مولاتنا سيدة الكبرى سلام الله عليها بحرب التعازي، بمناسبة استشهاد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. فبهذه المناسبة قبلت بدل أن نتكلم عن آيات تفسيرية والمكابر لحنا يخصص هذا اليوم كلامنا بأمير المؤمنين عليه السلام، وجئت بحديث أذكر نص الحديث لكم كي يستفيد منها، ولكن مقدمة لبيان الحديث أذكر بعض الأمور. أولا لابد أن نعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بايعه الناس بالخلافة في المدينة المنورة غير مركز الحكومة من المدينة إلى الكوفة، ولم يكن ذلك إلا لأن يرحك هذا الأمر أراد أن يكون مقر الحكومة في مكان يكون له يد إلى الشام ويد إلى العراق ويد إلى الحجاز، لأن العراق منتصف بين الحجاز وبين الشام، وكان رضعة الإسلام رضعة واسعة في ذلك العصر، وكان كثير من هؤلاء الذين أسلموا ما رأوا رسول الله وما رأوا أمير المؤمنين، إنما وصل إليهم الإسلام من خلال الأخبار من بعيد، ولم يكن عند ذلك تلفزيونات ولا جرائد ولا ما شابه ذلك، إنما سمعوا ما سمعوا من رسول الله بالوسائل. ولذلك كان أمير المؤمنين جاء لأن يبلغ ويعلن الإسلام الأصيل إلى الأمة الإسلامية ويخلده في أذهان المسلمين. ولذلك هذا المهاجر هجرة أمير المؤمنين لو لم يكن من مدينة المنورة إلى العراق لعلنا نستطيع أن نقول لما بقي من الإسلام اسم ولا رأس، لأن في المدينة المنورة كذلك صار إشكالات سياسية وتنافس بين بعض المعنيين من أصحاب رسول الله، وكذلك الشام ما كانوا يعرفون من الإسلام شيئا إلا من بوابة بني أمية ومعاوية، وفي العراق كذلك إنما كان إيمانهم من بعيد، فأي المؤمن جاء إلى العراق واستطاع من خلال وقوفه في العراق لمدة أربعة وتقريبا ستة أشهر أربع صلوات وستة أشهر أن يرسخ الإسلام في أوساط المسلمين في هذه الناحية. ولذلك بعد ذلك قد خرج من العراق رجال كبار من المحدثين من الأبطال من العلماء، وذلك كلها بفضل هجرة أمير المؤمنين من المدينة إلى العراق. ولكن مع ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام عانى في زمن حكومته ممن كان حوله معاناة شديدة، عندما تراجع إلى نهج البلاغة ونهج البلاغة جزء قليل مما قاله أبهر من شكواه عن الناس، عن عدم وفاء الناس، عن أهل الكوفة، كثير شكى عن هؤلاء. فلابد أن نعرف أن هؤلاء الذين كانوا من أصحاب أمير المؤمنين وكانوا من أهل الكوفة هم لم يكونوا الشيعة بمعنى الذي نحن نقول، لأن أمير المؤمنين عليه السلام ورث الحكم ممن كان قبله. فمبايعة علي بن أبي طالب عليه السلام كان على غرار المبايعات السابقة كخليفة، لا كإمام مبتغ الطاعة، لا كمن قلت له حجة بينهم وبين الله، لا كمن قلت له يسامي قول رسول الله من دون أي نقيصة، لم يكن هكذا. وخليفة رسول الله الناس بايعه فأصبح حكومته حكومة شرعية هكذا. ولذلك لم يكونوا يطيعون أمير المؤمنين في كل شيء. ونرى في التاريخ في عدة مواقع أن أمير المؤمنين اضطر أن يتنازل عن رأيه إلى رأي الناس، بينما كان رأيه غير ذلك. في قضية شهر رمضان في مسألة صلاة التراويح، صلاة التراويح كان في عهد رسول الله فرادى، وفي عهد أبي بكر كان فرادى، ففي عهد عمر كان فرادى. إنما مرة جاء إلى المسجد ورأى أن الناس يصلون متفرقين في المسجد، فقال يا ليت أنتم اجتمعوا على الصلاة، فأصبحت صلاة الجماعة التراويح من ذاك الزمان. وعلى ما جاء في التاريخ حتى هو بنفسه لم يقف إماما ولم يأتي بعد ذلك ليش مشاركة في صلاة التراويح، ولكن أصبح هذا صلاة رسميا مشهورا في أوساط السنة. نعم بعضهم لا يعتبرون بالتراويح، وهناك خلافات في عدد الركعات، ولكن أمير المؤمنين عندما وصل دوره في الحكومة أمر حسن بن علي ابنه أن يعلن للناس بأن مضمون كلامه نحن بالنسبة لنوافل رمضانية نعمل كما أمر في زمن رسول الله، يعني صلاة الجماعة ما يصلي فرادى، من يريد أن يصلي فليصلي فرادى. خرج الناس في مسيرات وبدأوا بالشوارع يرفعون وسنة أمراء وسنة أمراء، يعني السنة التي أسست ما كانوا يقبلون أن ينقض السنة، ولو كان من علي بن أبي طالب الذي كان أمس الناس برسول الله وأعلم الناس برسول الله وأعلم الناس بالإسلام. أو ترى أشخاص كشريح القاضي، هذا الشريح لم يكن إنسانا عادلا، إنسانا خبيثا، وقد توضح خلافته من فتوى الذي أفتى بقتل الحسين، وأمير المؤمنين كان يعرف هذا الأمر. ولكن أحيانا كان يرى إذا أخذ هذا الإنسان الذي كان منذ زمان قاضيا إذا حذفه يصير مشكل في آراء الناس، في إطاعة الناس. الناس يمكن أن يقولوا أن علي بن أبي طالب لا يعرف من السياسة شيئا كما قالوا ذلك. وفي نهج البلاغة من كلمات أمير المؤمنين يشكو أن رأي الناس بأن علي بن أبي طالب ليس له علم بالسياسة، ليس له علم بالحرب وما شابه ذلك. فاضطر أن يبقي شريح القاضي على منصبه، إلا أنه عليه السلام أرسل إليه رسالة وكتب فيه قد جلست مجلسا لا يجد فيها إلا ولي إلا نبي أو وصي أو شقي. ثم أمره بأن كل حكم يريد أن يسلم يرسل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعد توقيعه يجري هذا الأمر، يعني ما استطاع أن يحذفه. فليس السياسة الذي على رأس السياسة أن يختار من يريد، لا بد رعاية آراء الناس أصوات الناس، لأنه يريد أن يعمل مع الناس. فكم من هذا من النظائر نرى. فعلي بن أبي طالب عليه السلام بينما هو كان أمس الناس برسول الله، ورسول الله أوصى به مرارا وكرارا، وآيات من القرآن تدل على عظمة علي بن أبي طالب عليه السلام، كما أن الحاكم الحسكاني ألف كتابا في شواهد التنزيل من علماء السنة الكبار، وهو كان في مجلس رأى أنه جاء الكلام في أهل البيت في علي بن أبي طالب، أهل من الناس قال لم يرد في القرآن آية في ذلك، وهو كان إنسان منصفا، فأخذته الغيرة في هذا الأمر. تعثر لذلك وذهب وبحث في القرآن والروايات التي وردت حول آية القرآن، أخرج من القرآن أكثر من 250 آية في أهل البيت. ولكن مع ذلك هذا رجل عالم فلسف في هذا الأمر. ولكن من ناحية أخرى هناك كانوا ناس يمنعون الأحاديث الباطلة إلى ما شاء الله، بحيث أن صاحب البخاري الذي عرف البخاري جمع مليون حديث، ألف ألف ومليون كل عمر رسول الله لم يكفي لأداء مليون كلام، فكيف هكذا؟ كل هذا يعني السؤال. صار مشهورا أنهم يحملون الأحاديث على الجمال، يعني الموضوعات، فاختار من مليون 2000 ما حسب المكررات. وهذا 2000 كذلك إنما تراجع ترى أنه قد رأى من الخوارج ممن شهد الصحابة بفسقه وما شابه ذلك. فعلى ذلك الأجواء هكذا. فعلي بن أبي طالب في تلك الأجواء عاش في كوفة، ولذلك كان لا يستطيع أن يشكو إلا إلى الآباء، إلا إلى الله تبارك وتعالى في منتصف الليل، مما كان يعاني من الناس من تعامل مع علي بن أبي طالب عليه السلام. قد كان يقول أنه حرس على الموج، وكان يقول أنه جزع عن الموت، خاف عن الموت، كان يتهمهم بأنه لا يعرف الحرب. وهناك كما صار من هذه الجهة هؤلاء الناكسين والقاسطين والمارعين الذين قصفوا ومرقوا ونكسوا بيعتهم في الجمل وفي نهروان وفي الصفين، هؤلاء كانوا من أصابع علي بن أبي طالب، هؤلاء الذين بايعوا. فعلى ذلك كان الأمر أمرا صعبا جدا. فلذلك مصيبة علي بن أبي طالب عليه السلام لم تكن في شهادته، بل شهادته كان في الحقيقة بشارة من رسول الله إليه، عندما بشره رسول الله أن يأتي أخبر هذه الأمة مظهر مفهوم الكلام ويسبغ لحيتك بدم رأسك. هذا الذي جاء. فعلى ذلك كان أمير المؤمنين يعاني كثيرا. أنا أذكر حديثا مثل هذا اليوم الذي أصيب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد صلاة الفجر أو في أثناء صلاة الفجر مثل هذا اليوم، وحول إلى بيته وكان الناس يترددون عليه كثيرا ليؤذون ليرون الإمام علي بن أبي طالب، بينما كان هؤلاء لا لم يؤمنوا بأن علي بن أبي طالب إمام محترم الطاعة، ولكن عامة الناس رأوا تقوى علي بن أبي طالب، عدالته، مواقفه، وكذلك إنفاقه في سبيل الله، يده المبسوطة في إنفاق للفقراء والمساكين والدفاع عن المستضعفين، وجلوسه مع أهل الشوارع على التراب حتى أشهر بأنه أبو تراب، ولذلك كانوا يحبونه مع ذلك، ولذلك كانوا يأتون إلى بيت علي بن أبي طالب ليزورونه. هذا الحديث قضية التي وقعت في مثل هذا اليوم أو يوم 20 من هذا الشهر. يرويه فضل بن شازان، فضل بن شازان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، هو له كتاب يسمى بالروضة في منابر علي بن أبي طالب، أظن هذه الروضة كذلك طبع أخيرا، ولكن الذي أنا أرويه أرويه أن الشيخ الأمامة مجلس الضرورة في البحار هو يروي عن كتاب فضل بن شازان أنه يروي بسنده عن إسلام بن المباتل، وكان من أصحاب أمير المؤمنين، قال لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام الضربة التي كانت وفاته فيها اجتمع إليه الناس بباب الغار، وكان يراد قتل ابن مرجم لعنه الله، فخرج الحسن عليه السلام فقال معاشر الناس إن أبي
أوصاني أن أترك أمره إلى وفاته، يعني قبل وفاته لم يعمل شيء، فإن كان له نفع وإلا نظر هو في حقه، يعني فات فالأمر بعد ذلك بيدنا، وإلا هو ينفذ، وإلا نظر هو في حقه. فانصرف يرحمكم الله، قال فانصرف الناس ولم أنصرف، كل الناس خرجوا إلا إسلام وقف في مكانه خلف الباب ولم أنصرف. فخرج ثانية، ظاهر الآن يمكن كان الأمر هكذا، هؤلاء الذين كانوا في داخل البيت هم أبناء علي بن أبي طالب، ببناته وأقرباؤه كانوا يبقون علي بن أبي طالب، خصوصا كان علي بن أبي طالب قد يغضى عليه ضيعوه، لعلك إنما كان يغضى عليه كان يرتفع صوت البكاء، فهذا إسماعيل بن النبات الذي كان واقفا وراء الباب كذلك كان يبكي معه، ولعل الحسن عليه السلام سمع صوت إسماعيل بن النبات من وراء الباب. قال فخرج ثانية، فالحسن عليه السلام المرة الثانية خرج من البيت وقال لي يا إسمع يا أسمع أسمع، أما سمعت قولي عن قول الأمير المؤمنين؟ قلت بلى، ولكني رأيت حاله فأحببت أن أنظر إليه وأستمع منه حديثا. هذا الرجل ما استطاع أن يترك بيت علي بن أبي طالب إلا أن يسمع من علي بن أبي طالب حديثا، نعم حديثا. فاستأذن لي رحمك الله، أن إسماعيل بن نبات طلب من الحسن عليه السلام أن يستأذن له من علي بن أبي طالب رحمك الله، فدخل ولم يلبث أن خرج فقال لي ادخل، فدخلت فإذا أمير المؤمنين معصب بعصابته، لقد علت صفرة وجهه على تلك العصابة، وإذا هو يرفع فخذا ويضع أخرى من شدة الضربة وكثرة السمع. فقال لي يا أسلم، أما سمعت قول الحسن عن قولي؟ قلت بلى يا أمير المؤمنين، ولكني رأيت في حالة فأستحببت أن نظر إليك وأن أسمع منك حديثا. فقال لي ادخل، فما أراك تسمع مني حديثا بعد يومك هذا. اعلم يا أسلم إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله عائدا كما جئت الساعة، يعني كما أنت جئتني عائدا في العيادة كذلك أنا ذهبت عند رسول الله، وهو كان في آخر أيامه لعيادته. فقال يا أبا الحسن أخرج فنادي في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة دعوة لاجتماع الناس، فاسعى للمنبر لقل دون مقامي بمرقات، يعني المكان الذي كان رسول الله يقوم عليه أن تقوم دون مقام بمرقات، لقل للناس ألا من عق والديه فلعنة الله عليه. لا حاجة إلى الترجمة، عق الوالدين الذي يؤذي والديه بحيث هؤلاء لا يريدونه بعد ذلك فلا يحبونه، فلعنة الله عليه. ألا من أبغى من مواليه فلعنة الله عليه، ألا ومن ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه. هذه الكلمات الثلاث، هذه الكلمات عق الوالدين لعنة الله عليه، الإنسان الذي ظلم الأجير أجرته لعنة الله عليه، وكذلك من أبغى عن مواليه، يعني من هرب عن مولاه الأب أو الأمة الذي هرب من مولاه هذا لعنة الله عليه. نعم، فلن تضع عليه أمام الأمر معروفا، ألا من كلم أجيب أجلتها فلن تضع علي أسلم، ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب علي إلى المسجد وارتقى إلى المنبر وذكر هذه الكلمات الثلاث لعامة الناس الموجودين تحت المنبر.
نعم. فقام من أقصى المسجد رجل فقال يا أبا الحسن، فكلمت بثلاث كلمات وأجلسهن فاشرحهن لنا. يعني لأي مناسبة في هذه الظروف أنت جئت رسولا عن رسول الله وبلغت هذه الكلمات الثلاثة، ما معنى ذلك؟ لأن المراد ليس المعنى اللغوي لأنهم كانوا عرب، ولكن أراد بأي مناسبة، ما المراد من ذكر هذا الأمر في هذا الموطن وفي هذا الوقت؟ فأوجسهن فاشرحهن لنا. فلم أرد جوابا، عن ابن أبي طالب لم يرد جوابا فلم يشرح له هذه الكلمات، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما كان من الرجل، قلت أن رجل هكذا قال، وسأل عني ما المراد من هذه الكلمات. قال الأسلم، ثم أخذ بيدي، أن رسول الله أخذ بيدي علي بن أبي طالب فقال يا أسلم ابسط يدك، فبسطت يدي فتداول إصبعا من أصابع يدي، أخذ إصبعا من أصابع وقال يا أسلم كذا تناول رسول الله علي بن أبي طالب. قال يا أسلم كما أنا أخذت هذا إصبع من أصابعك، رسول الله أخذ إصبعا من أصابعي، تناول رسول الله إصبعا من أصابع يدي كما تناولت إصبعا من أصابع يدك. ثم قال يا أبا الحسن ألا وإني وأنت أبوى هذه الأمة، فمن أبقنا فلعنة الله عليه. ألا وإني أنا وإني إني وأنت مولايا هذه الأمة، فعلى من أبغى عنا لعنة الله عليه. ألا وإني وأنت أجيرا هذه الأمة، فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه. ثم قال آمين. هذا الحديث يرويه أسبغ بن مضاف عن أبي بن أبي طالب. ما السر أن رسول الله في تلك الآونة الحرجة أمر بهذا الأمر؟ ولماذا علي بن أبي طالب عليه السلام ذكر هذا الحديث في تلك الآونة؟ لأن السر في ذلك، كثير من الناس يدعون أنهم يحبون علي بن أبي طالب، يدعون أنهم شيعة، ولكن هل التشيع ما معناه؟ هل ولاية علي بن أبي طالب يعني حب علي بن أبي طالب؟ إذا كان الحب عامة المسلمين يحبون علي بن أبي طالب، فإذا كان مجرد أن نقول نحن شيعة علي بن أبي طالب أو اتباع علي بن الولي هو الذي يولي أمر الإنسان، فعلي بن أبي طالب عليه السلام له شأنان. الشأن الأول هو كان راميا عن رسول الله، كان معلما ومبلغا مفسرا للقرآن ناقلا لكلمات رسول الله، هذا معنى أنه كان يعني خليفة رسول الله في نقل أقواله وكلماته. وله شأن آخر وهو كان ولي المؤمنين، يعني الولي هو الذي يتولي الأمور والناس يولونه على أنفسهم ليس مجرد المحبة. فولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ليس فقط في زمن أمير المؤمنين، إلى يوم القيامة مستمر. ومعنى ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام يعني نجعله وليا علينا. الشأن الذي كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام لنقل الأحاديث والروايات والقرآن انتقل من خلال القرآن ومن خلال الأحاديث، ولكن الشأن الثاني الذي كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو ولاية أمر المسلمين، الأخذ بزمام المسلمين في أمورهم، هذا انتقل إلى الحسن ثم إلى الحسين. كان يجب على الناس أن يتبعوا الحسين عليه السلام، لا فقط يأخذوا منه كلمات جده وكلمات أبيه، لا، يأخذوا بأوامره ونواهيه ويجعلون مولا عليهم في إدارة أمورهم. وهذا الآن مستمر إلى يومنا هذا. ولاية الآن هو الإمام الحج عليه السلام. عدد الروايات التي وصلت إلينا من إمام الحج عدده قليل جدا، ولكنه ولينا، يجب علينا إطاعة الإمام عليه السلام. وعندما هو الرام كما في زمن علي بن أبي طالب إطاعة علي بن أبي طالب، كان في إطاعة مالك الأشتر في إطاعة عبد الله بن عباس، في إطاعة محمد بن أبي بكر الذي كان واليا على الناس. كل إنسان جعله وليا على الناس في بلدة من جانب أمير المؤمنين كان إطاعته إطاعة علي بن أبي طالب. في هذا العصر كذلك إطاعة ولي الفقيه إطاعة لإمام الحجة عليه السلام، لأنه نائب للحجة على حسب الروايات التي وصلت إلينا. وكان هذه الولاية في زمن الأئمة موجودة والآن موجودة. في زمن الأئمة إن الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول إننا منازعة في دين أو ميراث، هل يجوز أن نراجع إلى هؤلاء يعني حكومة بن عباس؟ أن الإمام عليه السلام يقول لهم من تهاجم إليهم في حق أو باطل فإنما تهاجم إلى الطاغوت. ثم يقرأ آية القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاجموا إلى الطاغوت فيقولوا أن يكفروا به، فيريد الشيطان أن يمده ضلالا بعيدا. يعني الإنسان الذي يريد أن يتهاجم إلى الطاغوت زعم أنه مؤمن، ليس مؤمنا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاجموا إلى الطاغوت. يعني المسلم الذي يدعي أنه مؤمن بالله وبرسوله إذا تحاكم إلى الطاغوت هو زاعم أنه مؤمن ومسلم. هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام. ولذلك ما قال الإمام؟ قال: فماذا نعمل؟ الإمام قال: قلوا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليهم هاكم. ثم قال: فمن رد عليه فمظلوم الكلام، رد علينا، ومن رد علينا فهو في حد رد على الله فهو في حد الشرك لله. هذا معنى رؤية الفقيه. ولو كان المسلمون يتبعوا هذا الأمر الذي أمير المؤمنين في كلامه يقول يستغل من الباطل، فرسول الله قال لعلي بن أبي طالب أن يعلن إلى الأمة لكانت الأمة بخير دائما ولم تكن هناك هذا التفرق والتشتت وهذه المشاكل التي نعيشها. على كل حال، فهذا الكلام أنا وأنت أروى هذه الأمة، فمن أقنا فلعنة الله عليه. أخو علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي لا يعمل بأوامره، هو الذي لا يبالي بالدين، هو الذي يفسد، هو الذي يطيع الطواغيت، ومسيره يشبه مسير ما قال بني أمية بن العباس. وكذلك أنا وأنت مولى هذه الأمة، فعلى من أبغى عنا لعنة الله عليه، من فر عنا. الفرار منهم ما معناه؟ عدم طاعتهم، وإلا نحن لا نفر، نذهب إلى علي بن أبي طالب ونأخذ بالشماك. هل الأخذ بالشماك يكفينا؟ لا، الفرار من علي بن أبي طالب عدم متابعة خطه والاجتماع على هذا الخط. طبعا كلنا أهل معصية، ولكن علينا أن نتوب إلى الله تعالى ولا نكون مجترعا على إسيان الله وإسيان أوليائه. نعم، وأنا وأنت مولاي هذه الأمة، فمن أمر عنا فلن الله عليه. أنا وأنا وأنت أجير هذه الأمة، فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه. هذا الحديث. ثم يقول: قال استغفر أرمي عليه ثم أفاق. أنا أرمي على علي بن أبي طالب ثم أفاق، فقال لي: أقائد أنت؟ لا تذهب يا إسلام يا أسلم. قلت: نعم يا مولاي. قال: أزيدك حديثا آخر. الإمام تفضل عليه بحديث آخر. قلت: نعم، زادك الله من مزيدات الخير. قال: يا أسلم، لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض قربات المدينة وأنا مغموم قد تبين الغم في وجهي، فقال لي: يا أبا الحسن، أراك مغموما، ألا أحدثك بحديث لا تغتم بعده أبدا؟ قلت: نعم. قال: إذا كان يوم القيامة نسب الله منبرا
يحمي مناظر النبيين والشهداء، ثم يأمرني الله أسأل فوقه، ثم يأمرك الله أن تسأل دوني بمرقاط، ثم يأمر الله ملكين فيجلسان دونك بمرقاط. فإذا استغللنا على المنبر، يعني استغلنا على المنبر، لا يبقى أحد من الأولين والآخرين إلا حضر، فينادي الملك الذي دونك بمرقاط معاشر الناس: ألا ومن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرف نفسي، أنا رضوان خازن الجنان، ألا إن الله بمنه وكرمه وفضله وجلاله أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد صلى الله عليه وآله. وأن محمدا أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب فاشهدوا لي عليه. ثم يقوم ذلك الذي تحت ذلك الملك بمرضاة مناديا يسمع أهل الموقف: ما شاء الناس، من عرفني فقد عرفني، فمن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا مالك خازن النيران، ألا إن الله بمنه وفضله وكرمه وجلاله قد أمرني أن أدفع مفاتيح النار إلى محمد، وأن محمدا قد أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب فاشهدوا لي عليه. ما مفاتيح الجنة والنار؟ ولماذا هذا التمثيل لمرقاط رسول الله فوق علي بن أبي طالب تحت المرقاط، والملكين اللذين وسائط للجنة والنار هم يؤخذون المفتاح لعلي بن أبي طالب وعلي يدخل إلى كذا؟ لماذا هذا الأمر؟ ما معنى ذلك؟ يعني أن الدين جاء به رسول الله من عند الله، ومجرى الدين علي بن أبي طالب. لما افتتاح الدين أعمالنا، صلاتنا، صومنا، أمانتنا، صدقنا في الحديث، زينتنا لأهل البيت وللإسلام، تعاملنا مع الآخرين، المفاتيح الجنة، المفاتيح ليس مفتاحا خشبيا أو حديديا، لا. فأخذت مفاتيح الجنان، نعم، ثم اللهم صل، ذم مفاتيح النيران، ثم قال يا علي، فتأخذ بحجزتي، يعني بعد أخذ المفاتيح تأخذ بحجزتي، وأهل بيتي يأخذون بحجزتك، وشيعتك يأخذون بحجزة أهل البيت. الأمر الذي في القيامة في هذه الدنيا موجود، نحن في هذه الدنيا يمكن نحجز من علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أخذ برسول الله، برسول الله أخذ من الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك هذا تمثيل، يعني قد يتحقق تمثيل لما في الدنيا، فشيئتي يأخذون بهزة أهل بيتك. قال: فاستفقت بكلتا يدي وإلى الجنة، يعني سألت رسول الله إلى الجنة يا رسول الله؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: اشتق فلم أسمع من موضعي غير هذين الحديثين، ثم توفي صلوات الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحمل بحجته ويعيش في ظله في هذه الدنيا والآخرة، ويكون زيدا له في أعماله، ويكون مطيعا له، وممن كان من جنود إمام الحج عليه السلام، يعتبر من جنود إمام الحج عليه السلام قبل ظهوره وبعد ظهوره، جنودا في الدعوة والثقافة والتورية، وجنودا في الدفاع في ميادين الحرب والجهاد المسلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من المتمسكين ببلاية أمير المؤمنين التي هي بلاية الله وبلاية رسول الله وبلاية أمير المؤمنين، بلاية إمام الحج عليه السلام، وبلاية إمام الحج عليه السلام ولاية الفقيه الجامع للشرائع الذي نسميه بولي الفقيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يسكننا فسيح جنانه، وأن يبلغنا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائه وأرضاه له. أنا بما أن
إن شاء الله إذا وفقت على أشارك في اعتكاف. ولذلك ثلاث أيام يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس نحن بالاعتكاف، ويوم كذلك يوم الجمعة إن شاء الله معكم في مسيرة القدس. إن شاء الله هذه المسيرة تبدأ من سوق الحديدية، من أول سوق الحديدية إلى الجامع الكبير في دمشق. وأنا لا أحب أن أقول جامع بني أمية لأن هذا اسم موضوع، هذا الاسم كان من قديم اسمه جامع الكبير، لم يكن جامع بني أمية. ما جاء في تاريخ الحسين عليه السلام بغيره، جاء ذهبوا إلى جامع الكبير، هذا جامع كبير دمشق. على كل حال إن شاء الله موعدنا في مسيرة في يوم القدس، فإن إعلان هذه المسيرة والمشاركة في المسيرة في الحج وقوف في مقابل التواغيت الكبار الذين يريدون أن يبتلعوا العالم ويذلون، وكذلك مغامرة بمقابلهم. وهذا أخذ بحجة علي بن أبي طالب وحجة رسول الله، وأخذ بالعروة الوثقى إن شاء الله من مصادر هذا الآن. فعلى جميع النساء والرجال من يستطيع أن يشارك في هذه المسيرة، وطبعا إن شاء الله يمهدون لكم وسائل النار من هذا المنطقة ثم يعلنون تفصيل البرامج في الأيام القادمة. ونسأل الله إن شاء الله النصرة لإخواننا الأعزاء للمجاهدين، للشرفاء في سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي الحجاز وفي العراق وفي جميع المدن بفضل الله ومنه، وأن يعجل فرج وليه الجليل الحسن ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وأن يهلك أعداءه وأن يجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه ولا يستبدل بنا غيرنا، وأن يقدر في هذه الليالي إن شاء الله انتهاء الحرب وعود البلد أحسن مما كان سابقا إن شاء الله، وتحرير الأسرى والمخطوفين، وكذلك فتح بلادنا المحاصرة بفضله وبمنه إنه حميد مجيد. هديت إلى أرواح المؤمنين، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح من خلق الإسلام والمسلمين حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى روح الإمام الخميني. فهو من فاتحة الصلاة على محمد وآل محمد.